بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. من قتيبة بن سعيد؟ أبو رجاء البغلاني. قال: حدثنا الليث. فمن هو الليث؟ أحسن، الليث ابن سعد. ما كنيته؟ أبو الحارث الفهمي. عن ابن شهاب. عندك يا عبد الرحمن، من هو ابن شهاب؟ ما اسمه؟ محمد بن من؟ الزهري. أعرف أن الزهري مثل عبد الرحمن الصنعاني، لكن عبد الرحمن بن من؟ ابن مسلم بن من؟ ابن عبيد الله. طيب، عن سالم. من سالم؟ عندك يا نوح؟ ها؟ مولى عمر حفيده، حفيده. ها؟ سالم بن عبد الله بن عمر. عن أبيه. من أبوه يا عمر؟ طيب، عبد الله بن عمر. أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم البيت. إيش معنى دخل البيت؟ الكعبة. دخل البيت هو وأسامة ابن زيد وبلال وعثمان، وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم. فلما فتحوا كنت، من هو؟ ابن عمر. كنت أول من ولج، من دخل، فلقيت بلالا فسألته من حرصه: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين، يعني داخل الكعبة صلى. قال: وكأن المصنف أشار بهذه الترجمة إلى الحكمة في إغلاق الباب حينئذ، وهو أولى من دعوة ابن بطال، حكمة فيه لئلا يظن الناس أن ذلك سنة، وهو مع ضعفه منتقض بأنه لو أراد إخفاء ذلك ما اطلع عليه بلال ومن كان معه، وإثبات الحكم بذلك يكفي فيه فعل الواحد. تقدم البسط هذا في باب الغلق للكعبة. وظاهر الترجمة أنه يشترط للصلاة في جميع الجوانب إغلاق الباب ليصير مستقبلا في حال الصلاة، ليصير مستقبلا في حال الصلاة غير الفضاء، لا يستقبل يعني إذا كان مفتوحا من الجانبين، وهو ما كان فيه إلا باب واحد. والمحكي عن الحنفية الجواز مطلقا، وعن الشافعية وجه مثله، لكن يشترط أن يكون للباب عتبة بأي قدر كانت. وجه يشترط أن يكون قدر قامة المصلي، ووجه يشترط أن يكون قدر مؤخر الرحم، وهو المصحح عندهم. وفي الصلاة فوق ظهر الكعبة نظير هذا الخلاف، والله أعلم. قوله: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، كان ذلك في عام الفتح، كما وقع مبينا من رواية يونس بن يزيد عن نافع عند المصنف في كتاب الجهاد بزيادة فوائد، ولفظه: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته. وفي رواية فليح عن نافع الآتي في المغازي وهو مردف أسامة، يعني ابن زيد، على القصواء، ثم اتفق ومعه بلال وعثمان بن طلحة حتى أناخ في المسجد. وفي رواية فليح عند البيت، وقال لعثمان: ائتنا بالمفتاح، وحاجب البيت، فجاءوا بالمفتاح ففتح له الباب فدخل. ولمسلم وعبد الرزاق من رواية أيوب عن نافع: ثم دعا عثمان بن طلحة بالمفتاح فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه، فقال: والله لتعطينه أو لأخرجن لأخرجن هذا السيف من صلبي، فلما رأت ذلك أعطته، فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الباب، فظهر من رواية فليح أن فاعل فتح هو عثمان المذكور. ذكر الحافظ جملة من الفوائد لهذا الحديث، قال: وفي هذا الحديث من الفوائد رواية الصاحب عن الصاحب، أين الشاهد؟ ابن عمر عن بلال. وسؤال المفضول مع وجود الأفضل والاكتفاء به، من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل بلالا. والحجة بخبر الواحد، يعني الذي أخبره بلال وهو واحد وقبل خبره، ولا يقال هو أيضا خبر واحد، فكيف يحتج للشيء بنفسه؟ لأننا نقول هو فرد ينضم إلى نظائر مثله يجب العلم بذلك. وفيه اختصاص السابق بالبقعة الفاضلة، اختصاص السابق بالبقعة الفاضلة، يعني الذين سبقوا ودخلوا إلى داخل. وفيه السؤال عن العلم والحرص فيه، سؤال ابن عمر، وفضيلة ابن عمر لشدة حرصه على تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ليعمل بها، يعني يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الفاضل من الصحابة قد كان يغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المشاهد الفاضلة، ويحضره من هو دونه فيطلع على ما لم يطلع، لأن أبا بكر وعمر وغيرهما ممن هو أفضل من بلال ومن ذكر معه لم يشاركوا في ذلك. واستدل به المصنف فيما مضى على أن الصلاة إلى المقام غير واجبة، وعلى جواز الصلاة بين السواري في غير الجماعة، بين العمودين صلى، وإنما الذي كان ينهى عنه الصلاة بين السواري في حال الجماعة مع ساعة المسجد، أما إذا حصل ضيق فإن الكراهة تزول. وعلى مشروعية الأبواب والغلق للمساجد، أما نحن في أزمنتنا أغلقت حتى في الصلوات والجمعة والجماعات في زمن كورونا، هذا لم يسبق في التاريخ، ولم يبقى من يفتي بذلك إلا أهل السنة، وليس في كل مكان. وأما الحزبيون فاتخذوا ذلك ذريعة للطعن في أهل السنة أنهم خوارج، وأخيرا فتحوا مساجدا فقالوا لهم أنتم الآن خوارج، ولكن هكذا تناقض أهل الأهواء. وفيه أن السترة إنما تشرع حيث يخشى المرور، فإنه صلى الله عليه وسلم صلى بين العمودين ولم يصلي إلى أحدهما، لكن ليس فيه أنه ما صلى إلى السترة، لأنه قد جاء في الحديث أنه صلى بينه وبين سترته ثلاثة أذرع، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فلا يصلي إلا إلى سترة، وقال: إذا صلى أحدكم فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحم، وجاء في التعليل غير مرور الناس، قال: لا يقطع الشيطان عليه صلاته حتى ولو كنت وحدك، ولو دخلت في المسجد وما فيه أحد فلا تصلي إلى غير سترة. هكذا قال. والذي يظهر أنه ترك ذلك الاكتفاء بالقرب من الجدار، كما تقدم أنه كان بين مصلى والجدار نحو ثلاثة أذرع، وبذلك ترجم له النسائي على أن على أن حد الدنو من السترة ألا يكون بينهما أكثر من 3 أذرع. ويستفاد منه أن قول العلماء تحية المسجد الحرام الطواف مخصوص بغير داخل الكعبة، لكن هذا فيه نظر لكونه صلى الله عليه وسلم جاء فأناخ عند البيت فدخله فصلى فيه 2 ركعتين. تحية المسجد الحرام هي تحية بقية المساجد، صلاة 2 ركعتين، لكن من كان في نسك فإنه يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ بالطواف. فدخل وصلى في 2 ركعتين، فكانت تلك الصلاة إما لكون الكعبة كالمسجد المستقل أو هو تحية المسجد العام، والله أعلم. وفيه استحباب دخول الكعبة. قال بعد ذلك: وفيه استحباب الصلاة في الكعبة وظاهر في النفل، ويلتحق به الفرض إذ لا فرق بينهما في مسألة الاستقبال للمقيم، وهو قول الجمهور. وعن ابن عباس: لا تصح الصلاة داخلها مطلقا، وعللوا بأنه يلزم من ذلك استدبار بعضها، قد ورد الأمر باستقبالها فيحمل على استقبال جميعها، لكن هذا الحديث يرد عليه. وقال به بعض المالكية والظاهرية والطبري. وقال المازري: المشهور في المذهب منع صلاة الفرض داخلها وجوب الإعادة. كيف سيصلي داخلها الفرض؟ هل هو الإمام ولا المأموم، أو أنه صلى وحده غير جماعة؟ كيف سيكون؟ وعن ابن عبد الحكم الإجزاء، وصح ابن عبد البر وابن عربي، وعن ابن حبيب يعيد أبدا، وعن أصبغ إن كان متعمدا، وأطلق الترمذي عن مالك جواز النوافل، وقيده بعض أصحابه بغير الرواتب وما تشرع فيه الجماعة. وفي شرح العمدة لابن دقيق العيد: كره مالك الفرض أو منعه، فكأنه أشار إلى اختلاف النقل عنه في ذلك. ويلتحق بهذه المسألة الصلاة في الحجر، ويأتي فيها الخلاف السابق في أول الباب في الصلاة إلى جهة الباب. نعم، إذا استدبر الكعبة واستقبل الحجر لم يصح، على القول بأن تلك الجهة منه ليست من الكعبة. ومن المشكل ما نقله النووي في زوائد الروضة عن الأصحاب أن صلاة الفرض داخل الكعبة إن لم يرجو جماعة أفضل منها خارجها. ووجه الإشكال أن الصلاة خارجها متفق على صحتها بين العلماء بخلاف داخلها، فكيف يكون المختلف في صحة أفضل من المتفق أو المتفق؟ إلى هنا. سبحانك وتعالى.